السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر، من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي أن العراق سيغلق مكاتب حزب العمال الكردستاني التركي وسيمنع نشاطات الحزب في العراق. وجاء في بيان صدر عن مكتب المالكي أن حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، وأن الحكومة العراقية اتخذت قرارا بإغلاق جميع مكاتبه وعدم السماح لعناصره بالنشاط في الأراضي العراقية. البيان أضاف أن العراق سيعمل أيضا على تحديد نشاطات الحزب الإرهابية التي تهدد العراق وتركيا. يجري وزير خارجية تركيا علي بابجان زيارة حاليا إلى بغداد، التقى خلالها عددا من المسؤولين منهم رئيس الجمهورية جلال طلباني ووزير الخارجية هوشيار زيباري. في مؤتمر صحفي مشترك مع زيباري، رفض وزير خارجية تركيا عرض حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار، وقال أن هناك أساليب عديدة لمكافحة الإرهاب ستستخدمها تركيا في الوقت المناسب.
pek çok enstrümanı olduğunu bilen nahnu na'ref enne hunaka adda turuq li mukafahat al irhab wa nahnu na'ref kayfa nattakhidh al qararat fi al waqt al lazim li ittikhadh tariq min hadhihi al turuq.
العراق تعهد من جانبه بمطاردة الانفصاليين الأكراد، وقال وزير الخارجية زيباري أن العراق سيساعد تركيا في تجاوز هذه الأزمة ولن يسمح لأحد بالإضرار بالعلاقة بين البلدين.
لن نسمح لأي حزب أو جماعة بما في ذلك حزب العمال الكردستاني التركي بتسميم علاقاتنا الثنائية، وقد أكدت لوزير الخارجية التركي بأن الحكومة العراقية ستعمل بشكل فاعل على مساعدة تركيا في مواجهة هذا التهديد.
قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن أي عملية عسكرية في شمال العراق ستستهدف حزب العمال الكردستاني فقط. وجاء حديث أردوغان إثر محادثات أجراها مع رئيس وزراء بريطانيا جوردن براون في لندن، وأضاف أن على الحكومة العراقية أن تعلم أن في إمكان تركيا تنفيذ التفويض الذي منحه البرلمان التركي لتوغل عسكري في أي وقت. أردوغان قال أيضا أن بلاده لن تنتظر إلى الأبد حتى تتحرك الحكومة العراقية ضد الانفصاليين في شمال العراق. وفي اجتماع لمستثمرين في لندن، قال أردوغان أن تركيا قد تفكر في فرض عقوبات تجارية على العراق قد تأخذ شكل قيود على صادرات تركية مهمة. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قال الجيش الأمريكي أن 6 مدنيين من مجموع 11 شخصا لاقوا حتفهم اليوم جراء هجوم بالمروحيات شنته القوات الأمريكية في شمال بغداد في وقت مبكر من هذا اليوم. وأضاف أن العملية استهدفت جماعة من 5 أشخاص احتموا بأحد المنازل بعد أن رصدتهم مروحية أمريكية وهم يقومون بزرع عبوة ناسفة في جنوب سامراء. وقال شهود عيان من سكان المنطقة أن 4 شخصا قتلوا بينهم نساء وأطفال. قتلت قوات أمريكية مسلحا واعتقلت 10 من المشتبه بهم في عمليات عسكرية في مناطق بغداد والموصل والثرثار وربيعة منذ 20 من هذا الشهر حسب ما أعلن الجيش الأمريكي. أعلن الجيش البريطاني اليوم أن قادة أحزاب سياسية في البصرة عقدوا محادثات طارئة لتهدئة التوترات في المدينة، وذلك بعد وقوع اشتباكات بين مسلحين ورجال الأمن. أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن قلقها لتصاعد التوتر على الحدود العراقية التركية، وقال الناطق بلسان المنظمة رون ريدموند أن التوتر قد يؤدي إلى خلخلة أوضاع المهجرين والمرحلين الذين وفدوا إلى كردستان من مناطق أخرى من العراق، وقدر عددهم بحوالي 800 ألف شخص. الناطق أضاف أن المنظمة تراقب تطور الأوضاع عن كثب، بينما قالت الناطقة باسم المفوضية أستريد فان خندرن ستورت أن أعمال العنف وانعدام المداخيل دفعت 4.5 مليون عراقي إلى البحث عن ملجأ في أماكن أخرى داخل البلاد وخارجها، وأوضحت أن عدد النازحين يرتفع ببطء ولكن بشكل متواصل. أرغمت حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا حوالي 250,000 شخص على مغادرة منازلهم، بينما يواصل رجال الإطفاء محاولتهم لإطفاء الحرائق التي امتدت على مساحة 800 كيلومتر مربع. محافظ كاليفورنيا أرنولد شوارزنيجر أعلن حالة الطوارئ في 7 مناطق من الولاية. ذكرت أنباء أن قوات إسرائيلية قتلت مسلحين من حركة الجهاد الإسلامي في عملية نفذتها في الضفة الغربية. مصادر طبية وأمنية فلسطينية قالت أن الرجلين قتلا في تبادل لإطلاق النار مع قوات إسرائيلية خاصة كانت تحاول إلقاء القبض عليهما. أصيب في الحادث أيضا جندي إسرائيلي، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 6 أشخاص فلسطينيين آخرين. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء، وفيتكم به من إذاعة العراق الحرة.
أحلى التحايا من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني لجميع مستمعينا مع فقرات هذه الساعة التي تتضمن تقريرا عن أسباب انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في صفوف الشباب العراقيين، ونتابع عرضا للصحف الكردية والأردنية، كما نتابع نشاطات ثقافية وفنية في ميسان عن مسيرة الراحل نزار عبد الواحد. وتشمل الفترة أيضا حلقة من برنامج حوارات، حيث سيقدم الزميل نبيل الحيدري الجزء الثاني من لقائه مع قارئ المقام العراقي حامد السعدي. سيداتي وسادتي، البعض من العراقيين يعتقد أن سياسة دول الجوار السلبية تجاه العراق هي مسألة تاريخية مزمنة، وهي أيضا ليست جادة في تحسين الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد. هذا ما أكده الكاتب صلاح زنجنة، في حين لا يعتقد البعض الآخر أن موقف دول الجوار سلبيا دائما، فهناك دول محيطة بالعراق من مصلحتها استقرار الأوضاع فيه. عادل محمود أجرى هذا الاستطلاع عن مواقف دول الجوار واجتماعاتها الدورية حول العراق.
منذ التحول الكبير الذي حدث في العراق قبل ما يزيد عن 4 أعوام، وموضوع دول الجوار ومواقفها من هذا التحول أمر يستحوذ على جانب كبير من الأهمية، وهو ما تعكسه كثرة التصريحات واللقاءات والاجتماعات المتعلقة بهذا الموضوع. الكثير من المواطنين العراقيين يعتقدون أن الدول الجوار تحكمها سياسات تعبر عن مصالحها الخاصة، وأن مواقفها من العراق وما يحدث فيه تراوح في مكانها. المواطن أبو وسيم:
بالنسبة لي يعني ما أشوف أكو جدية من هذه الدول، لأن صار تقريبا حوالي 3 سنوات 4 وهي بنفس الشاكلة، يعني ما تغير أي شيء اتجاهنا.
وعن المؤتمرات المختلفة التي عقدتها دول الجوار حول العراق أكمل قائلا:
ما شفنا فد تطبيق من بنود اللي خلتها هذه المؤتمرات، ما شفنا أي تطبيق يعني من هذه الاتفاقات في هذه المؤتمرات.
بعض المواطنين يعتقد أن سياسة دول الجوار السلبية عموما هي مسألة تاريخية مزمنة، كما يقول الكاتب صلاح زنجنة:
لا أعتقد في يوم ما كانت دول الجوار جادة في تحسين الوضع في العراق، سواء كان الوضع الأمني أو الوضع الاقتصادي أو الوضع بشكل عام. لدول الجوار مصالح ومطامع تختلف وتتعارض دائما مع طموحات الشعب العراقي. للأسف الشديد نحن ابتلينا بدول لا تحب العراق، لا تحب نهضتها منذ الأزل. حقيقة هذه مسألة تاريخية. العراق كموقع استراتيجي، العراق بلد حضاري، العراق دولة غنية، هي كانت دائما مستهدفة من كثير الدول، لكن الدول الجوار هي أكثر الدول التي تدخلت في العراق وحاولت أن تهيمن على مقدرات الشعب العراقي.
المواطن علي المالكي لا يعتقد أن موقف دول الجوار سلبي دائما، وهو يرى أن هناك دولا محيطة بالعراق من مصلحتها استقرار الوضع فيه.
دول الجوار العراقي ترتبط نواياها في التدخل بالشأن العراقي تبعا لمصالحها في العراق، ولهذا تنتهج سياساتها، سواء كان العمل على تحسين الوضع الأمني واستقرار العراق أو العكس. يعني ثم الدول لها مصالح في أن يستقر العراق، ولكن ثم دول أخرى ربما استقرار العراق من شأنه أن يقلقل عدد من الأنظمة من دول الجوار.
المواطن عامر يقول أن دور دول الجوار سلبي بامتياز.
دول الجوار اتخذت استراتيجية خاصة بها بعد سقوط صدام حسين في سبيل تمرير مصالحها الشخصية. للأسف تحول العراق إلى كيكة كبيرة أو كعكة كبيرة، الكل يريد أن يأخذ قطعة من هذه الكعكة. دول الجوار عملت على تصعيد العمليات الإرهابية في العراق في البداية، ودعم العناصر كالقاعدة وغير القاعدة وبقايا البعث، ودفع الشعب العراقي الدماء الكثيرة ولا يزال من هذه الدول.
وهو يقلل أيضا من شأن الاجتماعات الدورية التي تعقدها هذه الدول حول العراق رغم ادعاءاتها الإعلامية.
وللأسف هناك كذا اجتماع حدث في سبيل أن تنتبه هذه الدول إلى نهوض العراق الجديد وإيقاف نزيف الدم، لكنها تتحدث في الإعلام شيء وعلى أرض الواقع لا تحقق ما هو مطلوب. ولن يكون الأمر موضوع إرهاب فقط، بل أرسلت كثير من الأفكار السوداء والأفكار الخاصة بهذه الدول لتشتيت الشعب العراقي وجعله في مطحنة دائمة سياسيا وأمنيا واقتصاديا.
كان هذا تقريرا عن آراء المواطنين العراقيين حول مواقف الدول المجاورة للعراق مما يحدث فيه. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، عقدت هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء يوم الاثنين حلقة نقاشية لمعالجة ظاهرة انتشار المخدرات في العراق. أسباب تزايد هذه الظاهرة برأي مدير مكافحة المخدرات المركزي في وزارة الداخلية العقيد رعد مهدي صاحب عزاها إلى حالة الانفلات الأمني في النصف الثاني من عام 2003 وانحسار جهود شرطة الحدود وشرطة الجمارك ومكاتب مكافحة الإجرام التي كانت المعنية في مواجهة تجار المخدرات بمنتهى الحزم. ليث أحمد، مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد، معكم في هذا التقرير.
ارتفعت في العراق في الآونة الأخيرة ظاهرة تناول حبوب الهلوسة والمواد المخدرة في ظل غياب الرقابة والمتابعة من قبل الأجهزة التنفيذية وعدم تفعيل قوانين سابقة كانت قد شرعت من قبل المشرع العراقي، وصلت في بعض الأحيان إلى عقوبة الإعدام لمن يتعاطى أو يتاجر بمثل هذه المواد، ولما تسببه هذه الظاهرة من سلبيات اجتماعية وصحية واقتصادية. عقدت هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء الاثنين حلقة نقاشية لمعالجة ظاهرة المخدرات. وقد أوضح مدير مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وزارة الداخلية العقيد رعد مهدي صاحب أسباب انتشار هذه الظاهرة إلى الانفلات الحاصل في الأوضاع الأمنية وخصوصا بعد أحداث عام 2003.
استغلت عصابات إجرامية انفلات الوضع الأمني في النصف الثاني من عام 2003 وانحسار جهود شرطة الحدود وشرطة الجمارك ومكاتب مكافحة الإجرام التي كانت تواجه تجار المخدرات بمنتهى الحزم. أما الآن فتشير وقائع ضبط المخدرات ومعلومات الدوائر المعنية بوزارة الصحة إلى تصعيد نشاطات تهريب المخدرات وتزايد أعداد المدمنين على تعاطيها بشكل غير مشروع.
أما تعاطي المخدرات فإن له سلبيات عديدة، فعلاوة على تأثيراته المباشرة على صحة من يتعاطاها فإن له مردودات اجتماعية سلبية، فالشعور باللاوعي قد يقود المتعاطي إلى ارتكاب جرائم. أما اقتصاديا فإن لمسألة تعاطي المخدرات سلبيات أيضا، أوضحها عضو الهيئة الإدارية للاقتصاديين العراقيين عبد الله البندر.
المال اللي هي تحصل عليها من التجار بالمخدرات هاي ما تدخل في حسابات الدخل القومي اصلا، وبالتالي هي يعني هي خروج من العمله وخروج من الطاقه الاقتصاديه للبلد. هذا واحد. اثنين، البطاله، يعني كل ما ذول المتعاطين او اللي يتعاطون او الادمان على هذه المخدرات تكون رغبتهم للعمل قليله، بالتالي هم خروج من قوه العمل وبالتالي تزداد البطاله.
ويذكر أن التشريعات التي وضعت حتى من قبل وزارة الصحة كانت صارمة جدا بشأن صرف المواد المخدرة، إلا أن هذه المواد باتت اليوم منتشرة في الشوارع وعلى يد الباعة المتجولين. وقد عزى عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب الدكتور مصطفى الهيتي هذه المسألة إلى قلة متابعة الدوائر المختصة.
موضوع المتابعة والتدقيق قليل جدا نتيجة الظروف الحالية اللي موجودة، بس نحمد الله العراق من السابق إلى اليوم هو بلد نسميه مرور للمواد المخدرة مثل الأفيون وغيرها اللي تزرع بالمنطقة وليس بلد استهلاك.
خبراء أشاروا إلى أن الغالبية العظمى ممن يتعاطون المخدرات هم من الشباب، وقد وضعت وزارة الصحة برنامجا لعلاج هذه الحالات، إلا أن رئيس نقابة الأطباء العراقيين محمد العبودي أكد أن هذا الأمر لا يكفي لوحده.
العلاج في كل مكان بالعالم هو ما يتجاوز 7 إلى 10 أيام، بس المشكلة بالتأهيل، الخطورة من يطلع. يعني ما عندنا إلى الآن برامج تأهيل حتى أكون حقيقي واضح وياك، لأن التأهيل هذا عادة يكون من مسؤولية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة. إلى الآن فكرة مؤهلين لدول الناس ماكو، وبعدين التأهيل يجب يكون عملي حقيقة. إذا ما عندك موارد للتأهيل، يعني التأهيل مو محاضرات، هي التأهيل يكون حاول تلقى له شغل.
وقد أكدت مصادر من وزارة العدل أن قانونا جديدا قد شرع بخصوص المخدرات وأنه أحيل إلى مجلس شورى الدولة. هذا القانون أضيف إلى بنوده المواد الطبية المخدرة والمهلوسة، في حين وصلت فيه العقوبة أيضا إلى حد الإعدام لمن يضبط متلبسا بتهريب أو الاتجار بالمخدرات، وكذلك العقوبة ذاتها إلى الموظفين الذين يتعاملون بهذه المادة، وكذلك رجال الشرطة والأمن والجمارك. أما مدير مكتب مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية فأشار إلى ضعف أداء القضاء العراقي في الاقتصاص من هؤلاء.
إحدى المحافظات ضبطنا بها حالة زراعة والنبتة موجودة، وأرسلت إلى الطبابة العدلية وأجل تقرير الطبي أنه هذه النبتة هي القنب اللي يستخرج من أدها الحشيش، والمتهم حصل على قرار الإفراج وللأسف الشديد.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
رغم بعدك رغم طول المسافة بينك وبيني، أحس ويا النبض مجدود وأقرب من رمش عيني. رغم بعدك رغم طول المسافة بينك وبيني، أحس ويا النبض مجدود وأقرب من رمش عيني. أنا متفات بعيوني أفز ألقاك بظنوني، وكابر وبخل بدمعي وحسد مواي تبجيني وكابر وبخل بدمعي وحسد مواي تبجيني عراق وطيب والطيبين للجنة عاد النارك يوم اللي أشوفك عيد عندي ويوم المبارك عراق وطيب والطيبين للجنة عاد النارك يوم اللي أشوفك عيد عندي ويوم المبارك نادر منادك بابك أغسل وجهي بترابك نادر منادك بابك أغسل وجهي بترابك واشكي لك من همومي عذابي وغربة سنيني واشكي لك من همومي عذابي وغربة سنيني أذكرك وأحترك لفة وموتا شوق لك وحيا وأشوف الناس مناسي وأحس الدنيا مو دنيا أذكرك وأحترك لفة وموتا شوق لك وحيا وأشوف الناس مناسي وأحس الدنيا مو دنيا أحنوي لسان جروحي وصيح الصبر يا روحي أحنوي في لسان جروحي وصيح الصبر يا روحي وتيه غربتي سفان ما مرسل يرسيني وتيه غربتي سفان ما مرسل يرسيني رغم بعدك رغم طول المسافة بينك وبيني أحس ويا النبض مشدود وأقرب من ريش عيني رغم بعدك رغم طول المسافة بينك وبيني أحس ويا النبض مشدود وأقرب من ريش عيني أنا متبات بعيوني ألقاك بطنوني وكابر وبخل بدمعي وحس بمواي تبجيني وكابر وبخل بدمعي وحس بمواي تبجيني رغم بعدك.
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في الصحف الصادرة يوم الثلاثاء نقرأ في صحيفة كردستاني نيه اليومية السياسية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية نقرأ العناوين التالية: الرئيس طالباني أتوقع طقسا سلميا وخاصة بعد إعلان حزب العمال الكردستاني إيقاف إطلاق النار والتوقف عن هجماتهم على مفارز الجيش التركي. وقال طالباني أنهم طلبوا من حزب العمال الكردستاني التخلي عن الحرب. وأضاف في تصريحه للصحفيين قبيل مغادرة السليمانية عائدا إلى بغداد أن القيادة السياسية الكردستانية هي جزء من القيادة السياسية العراقية والموقف موحد. الدكتور برهم أحمد صالح في معهد بروكلين يقول: نسعى لأن تكون علاقاتنا مع تركيا راسخة وثابتة. المجلس الأعلى للأحزاب الكردستانية اتفق في اجتماعه الذي عقده يوم الاثنين في منتجع دوكان إرسال وفد إلى تركيا وثم إلى إيران وسوريا لتحسين العلاقات مع دول الجوار. برلمان كردستان يقرر إعفاء وسائط النقل والمكائن الزراعية من الضرائب. أما صحيفة ريبازي آزادي التي يصدرها حزب الاشتراك الديمقراطي الكردستاني فنقرأ فيها: مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان يعلن بأن لا وجود لمقرات حزب العمال الكردستاني في مدن الإقليم. وفي تقرير صحفي نشرته ريبازي آزادي، بلغ عدد القتلى والجرحى في كركوك خلال 8 أشهر الماضية 2168 شخصا. وفي صحيفة روجنامة الأهلية التي تصدرها شركة وشا نقرأ ما يلي: عدد من الأحزاب الكردستانية يشكل جبهة للتصدي للفساد. قوات إضافية من البيجمركة وقوات الحدود ترسل إلى المناطق الحدودية. وفي تقرير صحفي نشرته روجنامة أن إيران خصصت 14 مليار دولار لتنفيذ مشروع استراتيجي، والذي سيسبب بحسب الصحيفة في تجفيف ثلث مياه نهر سيوان. وبحسب التقرير أن إيران وضعت خطة لهذا الغرض منذ 20 عاما. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة الرأي إن الناطقة باسم الحكومة الأردنية دعا إلى حل بعيد عن العنف والعمل العسكري للنزاع بين تركيا والأكراد شمال العراق، وأعرب عن القلق للتوتر الدائر بين الطرفين، وقال: إننا قلقون جدا لما يجري في تلك المنطقة بقدر حرصنا على عدم اللجوء إلى العنف وحرصنا على الأمن الخاص بدول الجوار للعراق. وتقول صحيفة العرب اليوم إن وزير الدولة للأمن الوطني شروان الوائلي أكد أن العراق اتخذ مجموعة من الإجراءات لقطع الإمدادات عن عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال البلاد، وأكد أن الحكومة التركية طالبت بغلق مكاتب وإذاعات ومؤسسات المتمردين الأكراد وقد تم إغلاقها. ومن جانبه قال وزير الدفاع عبد القادر العسكري إن القوات متعددة الجنسية هي المسؤولة عن حفظ أمن العراق وحدوده، وأنه ليس هناك نية لسحب قوات من وسط وجنوب العراق لإرسالها إلى تلك المنطقة باعتبار أن ذلك يؤثر على الوضع الأمني فيها، مضيفا أن الحديث الآن يدور عن الحاجة إلى تحريك قوات البيشمركة وجعلها تحت تصرف الحكومة الاتحادية لمواجهة أي تدخل عسكري تركي. وتقول العرب اليوم أن الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود روبير مينار دعا القادة العرب إلى دعم عائلات الصحفيين الذين قتلوا في العراق. وكان مينار زار العراق في نهاية أيار الماضي، حيث التقى مسؤولين وعائلات الصحفيين الذين قضوا في هذا البلد وسلمهم إعانات مادية. وتقول الدستور أن نتائج استفتاء نشر على موقعها الإلكتروني تظهر أن العدد الأكبر من المشاركين يعتقدون أن قرار الكونغرس الأمريكي حول تقسيم العراق سيتم تنفيذه، ويعتقد عدد أقل من المصوتين أن ذلك لن يتم، وكانت نسبة من لا يدرون هي الأدنى. ومن الأخبار الثقافية تقول الرأي أن معرض البندق للفنون سيقيم معرضا بعنوان الخريف، يستمر من 25 الحالي إلى 15/11 بمشاركة الفنانين العراقيين نزار يونس وليث عقراوي وأكرم السراج ومخلد المختار، وتمثل تلك النخبة عددا من المدارس الفنية المختلفة كالواقعية والتجريبية. ومن تعليقات الكتاب يقول عريب الرنتاوي في الدستور إنه في العراق بدأت القاعدة مشروعا جهاديا ضد الغرب اليهودي الصليبي، تطور لاستهداف الشيعة ثم السنة من المتآمرين والمتورطين في العملية السياسية أو عملاء الاحتلال، ثم قادة العشائر الذين يبحثون عن الأمن لمناطقهم وأبنائهم، ثم فصائل المقاومة غير الإسلامية، ثم الفصائل الجهادية الإسلامية ومنها السلفية القريبة بدرجة 95% من القاعدة. وليس بعيدا كما يقول الرنتاوي أن تبدأ القاعدة بتصفية ذاتها وللأسباب والذرائع نفسها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770 442 5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أحلى التحايا لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، فرقة اتحاد المسرحين في ميسان تتهيأ لتقديم عرض مسرحي بعنوان الشاهد، تسرد وقاعة وأحداثا من مشوار حياة مراسل إذاعة العراق الحر في الأعمار نزار عبد الواحد، والذي عرف بنشاطه المهني وتنظيمه لدورات وورش عمل لتطوير زملاء المهنة. العديد من الفعاليات الفنية والثقافية أقامتها نقابة فناني المحافظة بالتعاون مع مؤسسة الصحفيين والمثقفين لتخليد مسيرة الزميل الراحل نزار عبد الواحد. نبيل الحيدري عدى تقريره عن هذه النشاطات.
من المنتظر أن تقدم فرقة اتحاد المسرحيين في ميسان مسرحية الشاهد التي تتناول قصة اغتيال مراسل إذاعة العراق الحر نزار عبد الواحد الراضي، التي نفذها مسلحون مجهولون وسط مدينة العمارة أواخر شهر أيار الماضي. مؤلف المسرحية الصحفي عدي المختار قال إن المسرحية تتحدث عن نزار عبد الواحد وتجربته الحياتية والصحفية، وهي تسرد وقائع وأحداثا من مشوار حياته الاجتماعية والمهنية عبر مسرحية تنتمي لمسرح المونودراما، أي الشخصية الواحدة. والفكرة بالأصل كانت فيلما وثائقيا بعنوان شهيد النور، أعده أصدقاء الراحل وعرض في اليوم السابع لاغتياله.
والمسرحية كانت البداية فيلم وثائقي عكست على تقديمه في اليوم السابع من وقعته وثائقي اسمه شهيد النور. تحدث فيه عن مسيرة حياة هذا الشهيد. لم يكتفي بهذا الفيلم الوثائقي الذي عرض أمام أبناء مدينة العمارة كلهم، بدأنا نفكر كيف نخلي هذا الرجل كونه نخل أبناء هذه المدينة ومبدعيها. بدأنا نكتب هذه المسرحية، مسرحية الشاهد، وهي شخصية واحدة مونودراما تناولت فيها حياته منذ صغره حتى كبر حتى أصبح مهنيا وصحفيا وكيف عامل في مؤسسات صحفية أخرى. وقلت في نهاية المسرحية نحن سنرحل لأننا شهود عدول، وأنتم أيها الأيام التكتم على شهادتنا علاقتنا تزغون وأنتم شهود زور.
نزار عبد الواحد الراضي، والذي عمل مراسلا لإذاعة العراق الحر باسم مازن وحيد، عرف بنشاطه الاجتماعي والصحفي في مدينة العمارة، ويحتفظ الكثير من زملائه بذكريات ومواقف يتحدث عنها المختار.
أول شيء يكون هو أول صحفي استشهد في هذه المدينة، صحفي استشهد على جهات مشغولة، وثاني شيء كونه شاب كان طموحا، كان مجاهدا في حياله، مجاهدا مع الناس، مجاهدا تعاملات مع الآخر، كل يعشقونه ويحبونه، وبالتالي على هذا كان استشهاده كان هو بمثابة عرس في هذه المدينة. خرج الكل مشيعا يبكي، وربما نحن أبناء هذه المدينة عزيز علينا أن نفقد الأشخاص. كذلك أصبح نزار عبد الواحد ورمزا وطنيا مقاوما مهنيا معتدلا موضوعيا في داخل المواضيع.
وتعد مسرحية الشاهد باكورة أعمال مؤسسة نزار عبد الواحد لتطوير الصحفيين والمثقفين الشباب، والتي تأسست مؤخرا في مدينة العمارة تخليدا للراحل الذي عرف بنشاطه المهني وتنظيمه دورات وورش عمل لتطوير زملاء المهنة. ويعلق عدي المختار على نشاط الراضي وحيويته في متابعة الأحداث ونقل الحقيقة عن مدينته وأهلها، فيقول:
كان يحرص على أن ينتقي المعلومة من مصدرها لا حسب التأويلات وقال وقيل. كان موجودا في كل مفاصل الحياة، الكل يعرفه، صغيرهم وكبيرهم متقاعدهم وعمالهم. أقام حفلا قبل وفاته بأربعة أيام العمال في مناسبة عيد العمال، وقام حفلا لهم وخطب فيهم وخطبة جميلة كانت فيها العمال وعمالة العراق وبناء العراق.
وكانت نقابة فناني ميسان بالتعاون مع مؤسسة الصحفيين والمثقفين الشباب في العمارة أقامت في تموز الماضي معرضين تشكيليا وآخر فوتوغرافيا يوثقان حياة نزار عبد الواحد، ضم عددا من اللوحات الزيتية والصور الشخصية والشهادات التقديرية والجوائز الإعلامية التي حصل عليها الراحل خلال مسيرته الإعلامية. وبحسب إحصاءات مرصد الحريات الصحفية، وهو منظمة عراقية غير حكومية تعنى برصد الانتهاكات ضد الصحفيين، وصل عدد الصحفيين الذين قتلوا في العراق منذ نيسان 2003 وحتى الآن إلى 219 صحفيا وفقا لإحصائيات المركز، الذي أشار إلى إخفاق الأجهزة الأمنية في الكشف عن الجنات في أغلب هذه الحوادث، ومنهم الجنات الذين اغتالوا الزميل نزار الراضي في العمارة التي تعد من المدن الآمنة نسبيا حسب المرصد. مؤلف مسرحية الشاهد عدي المختار قال إن المسرحية تمثل صرخة تساؤل عن نتائج التحقيق في مقتل الصحفيين العراقيين.
صرخة إدانة واستنكار، فنقول عبر هذا المشهد المسرحي، عبر هذا الاحتفال، أين هي نتائج التحقيق يا أجهزتنا الأمنية؟ أين نتائج التحقيق باغتيال الصحفي نزار عبد الواحد؟
نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، عبر الموصليون من الكبار والصغار عن فرح كبير بفوز المنتخب الوطني العراقي على نظيره الباكستاني في أول مباراة رسمية يخوضها العراق في إطار تصفيات آسيا لبطولة كأس العالم والتي ستجري في جنوب أفريقيا عام 2010. أهالي الموصل تمنوا انتصارات رياضية أخرى تضاهي ما حصل عليه المنتخب الوطني العراقي في كأس أمم آسيا الماضية. إلى التفاصيل.
تابعت العائلة الموصلية بشغف مباراة كرة القدم بين الفريق العراقي ومنافسه الباكستاني التي جرت على أرض الأخير ضمن تصفية كأس العالم المزمع إقامتها في العام 2010. الموصليون عبروا عن فرحتهم الغامرة بفوز المنتخب الوطني العراقي بهذه المباراة والذي أعدوه فاتحة خير لتأهيله لبطولة كأس العالم.
والله فرحنا بهاي المباراة اللي شفناها اليوم، مع العلم أن الحالة النفسية اللي عندنا حالة يعني ما حد يستوعبها، بس شفنا المباراة ارتفعت معنوياتنا.
يعني حجي، أنت شوفين بأنه الفريق العراقي حقق يعني فقد إنجاز كبير بهذا الفوز؟
طبعا، شلون، فرحة كبيرة العراقيين كافة، الأولاد الصغار من الظهر كانوا يستنظرين مباراة تطلع، لما طلعت الكل قاعدة تطمش على التلفزيون وتتابعها، الصغار الكبار النساء. طبعا الأهداف سجلتها يعني شيء فرحتنا كثير، مع العلم أن حالتنا النفسية تعبانة كثير، وشي هذا يرفع الراس، مع العلم أن الحالة النفسية للاعبين مستواها ما مستوى اللاعبين والفرق الأخرى.
عافية عليه مهدي كريم، الله فرحني، جاب أروع أهداف في مرمى الفريق الباكستاني.
يعني تفرحت بهاي النتيجة اللي حصل الفريق العراقي؟
اي والله فرحت، وكان الضايق قبل المباراة، بس من طلعت المباراة شفت النتيجة فرحت حيل.
اي فرحة كبيرة للعراقيين، وحتى اني يعني عندي باكر امتحان فيزياء، درست شوية وعفت الدرس ورحت اتابع المباراة، لان كانت مباراة كثير مهمة لنا، هدفوا 7 اهداف، وهذا فرق شيء كبير، يعني العراق يهدفون 7 اهداف على باكستان مرة واحدة يعني، واهل المحل يعني خبصونا، كل ما يهدف العراق بس نسمع الصيح والهلاهل بالشارع.
الموصيون أمنوا انتصارات رياضية أخرى تضاهي ما حصل عليه المنتخب الوطني العراقي في كأس أمم آسيا الماضية، ترسم ابتسامة فرح على وجوه العراقيين الذين يعيشون ولاعبيهم ظروفا صعبة.
أتمنى من فريق العراقي أن يصل إلى مرحلة أخذ كأس العالم مثل ما أخذ كأس آسيا، وما بعيدة على الفريق العراقي، وبرغم الظروف اللي يمر بها الفريق العراقي من مخاوف، وأصلا التدريبات مالهم يعني ما مثل التدريبات باقي الفرق العالمية والدولية اللي يلعبون معها. أتمنى أن يكملون المباراة مع بقية الفرق في آسيا، وأتمنى الفوز ويصلون إلى مرحلة كأس العالم.
كانت هذه بعض مشاعر الفرح التي عبر عنها أهالي الموصل بمناسبة فوز المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم على الفريق الباكستاني 7 اهداف مقابل لا شيء ضمن تصفيات بطولة كأس العالم للعام 2010 القادمة. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
قلبي خوفك مني زعلان حبيبي حقت علي عمي انا اللي خطيت يا فعاد اكثر شي اسوي نادم اليمك اجيت اسف وحقت علي عمي انا اللي خطيت حبيبي مني لو تزعل ازعل الدنيا من تزعل حبيبي مني لو تزعل ازعل الدنيا من تزعل اذا مو دعمو انت تتدلل من اللي يتدلل اي انسان قلبي قلبي عوفك مني زعلان يا ويلي قلبي عوفك مني زعلان
مستمعينا الكرام، يبدأ الآن برنامج حوارات، وضيف الزميل نبيل الحيدري هو قارئ المقام العراقي حامد السعدي في الجزء الثاني من اللقاء معه.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
قالوا شربت الإثم كلا وإنما شربت التي في تركها عندي الإثم شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم
يهلي
في الجزء الثاني من حوارنا مع قارئ المقام العراقي الفنان حامد السعدي، نتابع شيئا من المعلومات التي يحرص على تقديمها عند قراءاته المميزة لأغلب المقامات العراقية والتي تزيد على 50 مقاما. هذا ما عرف عنه خلال الحفلات الخاصة بالمقام التي يشارك بها داخل العراق وخارجه. حامد السعدي يستعد الآن للمشاركة في الأسبوع الثقافي العراقي في باريس، والذي تنظمه منظمة اليونسكو خلال شهر تشرين الثاني من هذا العام. مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء. المقام العراقي يقترن بالعراق، لماذا لم نسمع عن قارئ مقام عربي مع وجود يعني اختصاصات أو نماذج صوتية مثل حدود الحلبية في الشام وفي مصر، لكن لماذا المقام العراقي عراقي فقط؟
والله المقام العراقي يعني أسلوب غنائي وموسيقي اختص به العراقيون من زمن بعيد. وهواية مغنين حاولوا جو للعراق مثل وديع الصافي ونصر الشمس الدين كانوا يحبون يأدون بعض المقامات. حتى أم كلثوم يعني أم كلثوم رادت تأدي أغنية من ألحان المقام ولكنها لم تقدر على أدائها لأنه الوزن الإيقاعي كان غريب عنها. فلذلك المقامات غريبة جدا عن أصوات المغنين العرب، يعني ما معتادين على هذا الأداء اللي موجود بالعراق، ولذلك احنا نقول هو خاص بالعراق.
لكن مثلا الباستل هل تكون مقبولة من ذائقة أخرى غير الذائقة العراقية؟
الباستل اللي هي الأغنية، طبعا الأغنية يقدرون يغنوها إذا كان الوزن الإيقاعي طبعا ملائم لهم. يعني المغني العربي والموسيقي العربي أيضا لا يقدر الموسيقي يعزف المقامات العراقية ولا المغني العربي يقدر يؤدي المقامات العراقية.
ليش؟
ولكن المغني العراقي يقدر يؤدي القدود الحلبية ويقدر يؤدي الأدوار المصرية، والموسيقي العراقي أيضا يقدر يعزف كل أغاني العرب وتفاصيلهم.
طيب المقام العراقي ما هي الوشائج اللي تربط بموسيقى دول جوار أو شعوب وثقافات مجاورة؟
والله كما تعلم العراق مر باحتلالات طويلة الأمد، خاصة الأتراك حكمه هواية بي والإيرانيين أيضا حكمه هواية بي، بعدين دول شرق آسيا اللي ويا المغول جوي أيضا حكمه كذا سنة، فهاي لها تأثير طبعا. فكانوا مع الجيوش المحتلة يجي المغني ويجي الطبيب ويجي المثقف ويجي الشاعر، فهذا التلاقح النغمي أو التلاقح الثقافي ينتج أشياء. ولكن أنا كما ذكرت سابقا أنه ذكاء المغني العراقي أو ذكاء المثقف العراقي كان يأخذ ولكن لا يأخذ مثل ما نقول كوبي، يعني بس يأخذها رأسا ويطبعها عنده، ولكن إما يضيف عليها أو يحورها مما يجعلها عراقية. يعني
هل تعتقد أنه بالإمكان إضافة نغمات ومقامات جديدة لقائمة المقامات العراقية القديمة بالوقت الحالي؟
والله هناك محاولات، يعني الأخ الفنان باهر هاشم الرجب
نعم.
التقيت به في لندن وكان هسه مقيم بألمانيا، هو طرحت عليه فكرة أكو مقامات صغيرة يعني مصرية مثل الزنجران والنواة أثر وأثر كورد، قلت له هاي مقامات صغيرة نقدر نعرقها، يعني ناخذ المقام ونشوف شنو تفاصيله على ايش مرتكز على يا نغم، ونقدر نضيف له من قطع المقام العراقي يعني روحية عراقية ونسويه، يعني مثل أثر كرد عراق أو زنجران عراق. وكانت الفكرة يعني مقبولة، وأعتقد هو الأخ باهر أعتقد سوى أحد المقامات زنجران عراق أعتقد سوى وأثر كرد.
والآن هل المقام كله مدون يعني منوط ولا بقيتوا أنتوا قراء المقام؟
ضروري واجب لحفظ يعني موسيقانا ومقاماتنا، ولكن تنوع الطرق الأدائية به هو هذا اللي يخلي صعب تدوينه، لأنه إذا دونت على طريقة محمد القبنشي ماتت طريقة رشيد القندرشي، وإذا دونت على طريقة يوسف عمار اللي هو يجمع بين الاثنين هم أنا راح ينظلم أحد الرواد.
نعم. أنت باعتبارك يعني واحد من القراء اللي أدوا أغلب أنواع المقامات ونغماتها، وأنت تتعامل بثقافة مع المقام، ما قدرت تنوطه وتوثقه للأجيال القادمة؟
والله أنا طبعا ما أقدر لأن أنا مو موسيقي ولا دارس النوطة، ولكن كلفت الفنان الباحث الموسيقي أمير الصفار اللي مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، كلفت في تدوين بعض المقامات 11 مقام وخليتها بالكتاب مالتي، طرق أداء المقامات مع سماع الصوت، يعني واحد يقدر يسمع مثلا مقام الرس مدون بصوت يوسف عمر اللي هو ماخذ طريقة محمد القبنشي، ويشوف النوطة اللوخ مع أداء رشيد القندرشي هم مقام الرس ولكن بطريقة تختلف، فيقدر يقارن ويقدر هو بعد يا نوطة عجبه يصير عليها هو يصير عليها.
دم بلام يا بول خسعوية يا بو خد حمار يا بو ترجية طابت النومة على دية والهوى يا يوم جا
حامد السعدي كثير ما أحيت حفلات في العراق وخارج العراق وفي إنجلترا في بلدان أوروبية. تقديم حفلة مقام لسامعين مو بالضرورة هم ملمين بأسرار المقام، كيف تقدم وصلة لثلاث ساعات؟ كيف تختار مقاماتك بحيث تكسب جمهور يتذوق ويحب ويتعاطف مع هذه النماذج؟
صحيح، أغلب الحفلات اللي طلعت فيها يعني أكثرها كانوا متذوقين للمقام ويفهمون ما أقول، ولكن بعض الحفلات اللي فيها ناس يعني يتذوقون خاصة البستة أو بعض الأبوذيات، فكنت أختار مقامات يعني من المقامات السهلة والنصوص الشعرية تكون مقبولة وأكثر من الأغاني أو البستات التراثية، وكنت أحاول أشرح بعض الأغاني لتعريف الجمهور بأنه هاي الأغنية جاية عن قصة ما جاية عن فراغ، يعني مثل هسه الأغاني تكتب وتغنى.
خلينا نختار واحد من المقامات الخفيفة السهلة وهديها لجمهورك.
والله من المقامات السهلة يعني نختار أبيات شعر وأبوذية هاي دائما يحبوها الجمهور العراقي. يمر يمي حبيبي وظن مرضايا بهجرة وصدود أبد يا بيت ما أرضاي يعالجني طبيب طال مرضاي، إذا تمرض طبيب شلون ويل يا بي، إذا تمرض طبيب شلون بي، ذبيت روحي على الجريش
ودري الجريش يا دينة سهرة وكاس للمجرشة والعنى مراعينة.
هاي المجرشة طبعا معروفة،
المجرس اللي عبود الكرخي ها؟
إيه، واللي تعبر عن معاناة المرأة العراقية يعني فعلا. كانت ذاك الوقت على المجرشة وتطحن.
كان أكو تناسق ما بين شعراء وقراء المقام، يعني كأنما القصيدة معدة حتى تطلع بصوت مقام شي عراقي مضبوط مو بالله؟
صحيح صحيح، خاصة بين ملا عبود الكرخي والقبونشي.
قائمة أسماء المقام العراقي يعني طويلة وأسماء الحقيقة بعضها غريبة، يعني المخالف، العريبنات، أكو حجاز شيطاني مو أكو؟
إيه نعم، حجاز شيطاني.
يعني هذه التسمية شلون وجدته؟ هل هو فعلا شيطاني؟ يا ريت اسم عن ما ميز الحقيقة اسمه.
هذا مقام الحجاز الشيطاني هو قطعة صغيرة بالمقامات العراقية، أكو قارئ مقام اسمه حسقيل قصاب هو أداء، يعني كان موجود هو ولكن ما مسجل على الاسطوانات لأن مقام صغير وقصير، وأنا بعدين جيت سجلته من بعده وسعته للمقام شوية وأديته ممكن؟ بس احنا اثنين الوحيدين اللي قرينا.
نتعرف
يعني رزت أسميه مقام حجاز رحماني بس قلت ما أقدر كيف ألعب بالمقامات.
يا ريت نتعرف عليها هذه تقطع لو سمحت.
آه يا ليل يا ليل يا ليل، إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فداعه ولا تكثر فداعه ولا تكثر عليه التأسف ففي الناس أبدال وفي الترك راحة ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفايا
هذا من الحجاج الشيطاني. وأنا شختارت لقصيدة للإمام الشافعي يعني قلت على مود أروح الشيطانية من عنده.
جميل.
يوم يوم رحالة
سعيدين بهذا اللقاء وأغنيتنا بهذه المعلومات وهذه النماذج الجميلة للمقام العراقي.
والله أنا أسعد لأنه يعني أنا متعطش لأن أحكي عن المقام العراقي وأريد أكبر عدد من الناس يسمعون ويفهمون.
إن شاء الله تكون إذاعتنا إذاعة العراق الحر محطة لصوتك الجميل المثقف فنان قارئ المقام العراقي حامد السعدي.
ألف شكر وبارك الله بكم. وأنا بقدر ما اهتمامكم بي كشخص حامد السعدي ولكن أريد اهتمامه بالتراث البغدادي وهو المقام العراقي.
شكرا لمتابعتكم مستمعي الأعزاء. نرحب بملاحظاتكم حول برنامج حوارات وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى عبر إرسال رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الموبايل 0770-44-25-77-0 أو المراسلة على بريد الإذاعة الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري. في الأسبوع المقبل نلتقي مع ضيف آخر وحوار جديد إن شاء الله.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.